الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الفصل الثالث، ما يختص بالضبط. ما يختص بالضبط. قال رحمه الله: القسم الثالث ما يختص بالضبط وحده. قال: منه ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب معا، ومنه ما يختص بكل واحد منهما. فأما ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب معا فوجه واحد، وهو التساهل في سماع الحديث، التحمل أو إسماعه الأداء، إما يتساهل في تحمل الحديث وإما في أدائه، وذلك كعدم المبالاة بالنوم في مجلس السماع، فإن من عرف بذلك لم تخبر روايته. ومن ضوابط هذا الوجه رحمك الله أنه لا يضر في كل من التحمل والأداء النعاس الخفيف الذي لا يختل معه فهم الكلام، ولا سيما من الفطن. من الفطن، أما غير الفطن فهذا يضره. قال: لا سيما من الفطن، فقد كان الحافظ أبو الحجاز المزي ربما ينعس في حال إسماعه ويغلط القارئ أو يزل فيبادر الرد عليه، وهذا من فطنته، يعني يرد عليه وهو ناعس، كيف لو كان غير ناعس؟ أحدنا ربما ما يستطيع أن يرد وهو صاحٍ. قال: يوجد في طباق السماع التنبيه على نعاس السامع والمسمع، فربما كان ذلك في حق من جهل حاله أو علم بعدم الفهم، قد يصرحون وأنه حدث فلان أو روى فلان عن فلان وكان ناعسا أو نحو ذلك. قال: وأما ما يختص في ضبط الصدر فخمسة أوجه هي، يعني ما سبق يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب، فقد يحصل الخطأ في ضبط الكتاب بسبب النعاس. قال: وأما ما يختص بضبط الصدر فخمسة أوجه هي: سوء الحفظ، كثرة المخالفة، كثرة الوهم، شدة الغفلة، فحش الغلط. قال: الوجه الأول سوء الحفظ. المراد بسوء الحفظ ألا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطأه. المراد بسوء الحفظ ألا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطأه، فيستوي الأمران. قال: وسوء الحفظ قسمان هما: ما يكون ملازما للراوي فهذا يدور الحكم على حديثه بحسب ما تقتضيه قرائن الجرح والتعديل وغيرها من القرائن، فقد توجد قرينة تقتضي قبول روايته، وقد توجد قرينة تقتضي تضعيفها. ويوضح ذلك أن من كان صدوقا سيء الحفظ ففي حديثه ضعف يزول بكوني أثبت من يروي عن شيخ معين، فإذا جاءت رواية عن ذلك الشيخ لطول ملازمته له وخبرته بحديثه، ويزال ضعفا بكوني ممن سمع من شيخ مختلط بعد اختلاطه. إذا ما يتعلق بسوء الحفظ، الأصل في حديث سيء الحفظ الرد، لكن قد يترجح جانب الإصابة، لأن سيء الحفظ كما عرفنا ما لا يترجح جانب الإصابة على جانب الخطأ، وإذا لم يترجح جانب الإصابة على جانب الخطأ فالأصل هو ترك حديث هذا الرجل، لكن إن ترجح جانب الإصابة فهنا نقبل حديثه. وجانب الإصابة قد يترجح بما ذكر المؤلف رحمه الله، إذا كان ذلك الموصوف بسوء الحفظ ملازما لشيخ معين فصار من أوثق الناس في فلان وراوية لفلان، فهنا يترجح جانب الإصابة على جانب الخطأ في ذلك الشيخ المعين، فيكون ذلك السيء الحفظ يرد حديثه إلا في روايته عن فلان فيقبل حديثه. وهكذا من القرائن التي يذكرها بعض العلماء كالحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، إذا كان في الحديث قصة فإن الحديث يضبط غالبا، فيرى رحمة الله عليه قبول رواية من فيه ضعف، وأن هذا مما يقوي حديثه إذا كان في الحديث قصة. فالغالب هو أن القصص تحفظ ويقل فيها الوهم والخطأ، فحفظ القصص يكون أقوى من حفظ غيرها، وهذا يجده الإنسان في نفسه حتى في القرآن. يعني في القرآن ربما تضبط القصص وتحفظ أسهل من غيرها. إلى غير ذلك من القرائن، فإن وجد قرينة تقوي جانب الإصابة فإنه يؤخذ بها، ولا شك من القرائن الظاهرة المتابعة، إن توبع هذا الضعيف بضعيف مثلا فهنا يترجح جانب الإصابة، وإن توبع بما هو فوق الضعيف كالصدوق أو الثقة فالقرين أظهر وأظهر. قال في الفقرة الثانية: ما يكون طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمده فرجع إلى حفظه فساء حفظه، فهذا هو ما يعرف بالاختلاط. إذا قد يكون سوء الحفظ من الأوصاف الطارئة، قد يكون سوء الحفظ ملازما للراوي وقد يكون طارئا، فالطارئ مثل المختلط نعم، سوء الحفظ طرأ عليه بعد اختلاطه، وقبل اختلاطه كان حديث من قبيل المقبول، فقال ما يكون طارئ عن الراوي إما لكبره فاختلط بسبب الكبار أو لذهب بصره حصل الاختلاط بسبب العمى أو لاحتراق كتبه فاحترقت كتبه فما أمكنه مراجعة ما كان يحفظه من الحديث فساء حفظه، فإن العلم والمحفوظ يحتاج إلى مراجعة، فإن لم يراجع ساء الحفظ. أو لاحتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء حفظه، فهذا هو ما يعرف بالاختلاط. قال في المختلط: يقبل من حديث ما حدث به قبل الاختلاط، ولا يقبل حديث من أخذ عنه بعد الاختلاط، أو أشكل أمره فلم يدرى هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده، لكن ما عرف أن المختلط حدث به بعد اختلاطه أو لم يتميز كونه حدث به قبل الاختلاط أو بعده، فهذا يتقوى بالمتابعة أو الشاهد ليرتقي بذلك إلى مرتبة الحسن لغيره. ثم انتقل إلى ضوابط متعلقة بالاختلاط، نقف عندها إلى هنا والحمد لله.